السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقات المستمعين الكرام أينما كنتم، هذه سمير علي مندي ومعي نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بعرض لأهم وأبرز الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم الزميلة ميسون أبو الحب. فإلى استوديو الأخبار.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء أن العراق سيحفر خنادق حول العاصمة بغداد وسيغلق العشرات من الطرق المؤدية إليها في إطار إجراءات أمنية جديدة لتحديد حركة المتمردين. ناطق بلسان وزارة الداخلية هو عبد الكريم خلف أضاف أنه سيتم إنشاء نقاط تفتيش جديدة على هذه الطرق، وقال مسؤول كبير في الأمن للوكالة أن الخطة تهدف إلى رصد الداخلين والخارجين من العاصمة بهدف السيطرة على حركة المتمردين. قال سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة جون بولتون أن الهجمات التي تستهدف الصناعة النفطية والمنشآت العامة الحساسة الأخرى انخفضت إلى 2 أسبوعيا خلال ربع العام الأخير مقارنة ب5 هجمات خلال الربع السابق له. غير أن بولتون أضاف متحدثا أمام مجلس الأمن أن البنى الارتكازية الخدمية الرئيسية ستستمر في كونها أهدافا مهمة بالنسبة لل العناصر المعادية، ثم وعد بأن تواصل القوات متعددة الجنسيات العمل على تحسين الأوضاع الأمنية بالتنسيق مع الحكومة العراقية. سفير واشنطن في الأمم المتحدة قال أيضا أن العنف ما يزال يمثل تحديا كبيرا بالنسبة للاستقرار والإعمار ونقل المهمات إلى القوات العراقية. قال مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق أشرف قاضي أن العراق أصبح واحدا من أكثر مناطق الصراع عنفا في العالم. جاء حديث قاضي أمام مجلس الأمن يوم أمس الخميس، أضاف فيه أن المتمردين ورجال الميليشيا وهجمات الإرهابيين وانتهاكات حقوق الإنسان تسبب معاناة واسعة النطاق للمدنيين الأبرياء وأغلبهم من النساء والأطفال والأقليات. قاضي قال أيضا أن العراق يواجه خطر حرب أهلية إن لم يتمكن قادة البلاد من وضع حد للعنف الطائفي. قالت الشرطة العراقية أنها عثرت على 49 جثة في الأقل في مناطق متفرقة من بغداد على مدى الساعات 24 الماضية، وأضافت أن أغلبها تحمل أثار تعذيب وإطلاقات نارية في الرأس. يذكر أنه عثر على أكثر من 100 جثة في العاصمة منذ يوم الأربعاء الماضي، أغلبها تحمل الآثار نفسها. الجيش الأمريكي لاحظ من جانبه ارتفاعا في معدل عمليات القتل على مدى هذا الأسبوع. الجيش الأمريكي قال أن 4 من جنوده قتلوا على مدى الساعات 24 الماضية، أحدهم في عمليات في محافظة الأنبار، بينما قتل 3 آخرون في انفجارات سيارات مفخخة متفرقة. اختطف صحفي يعمل في فضائية العربية في الموصل هو مثنى إبراهيم في وقت سابق من هذا الأسبوع حسب قول مصادر في الشرطة. هذا وقد سمح الخاطفون للصحفي بإجراء مكالمة هاتفية قصيرة مع أسرته، غير أن السلطات لم تتمكن من تتبع المكان الذي صدرت منه المكالمة. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. أيد الاتحاد الأوروبي اليوم خططا تهدف إلى وضع حد إلى وضع عهد مع العراق هدفه منح الحكومة العراقية دعما ماليا وسياسيا دوليا. الاتحاد قال في بروكسل اليوم أنه مستعد لدعم عهد دولي بهدف بناء عراق آمن وموحد وفيدرالي وديمقراطي يقوم على مبادئ الحرية والمساواة وتحقيق السلام والازدهار لشعبه، وأضاف أن على العراق إشراك جميع شرائح المجتمع في وضع هذه الخطة. هذا ومن المخطط عقد لقاء وزاري دولي حول هذا العهد الأسبوع المقبل في نيويورك. وقال الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أنه يتوقع مشاركة 30 دولة ومؤسسة دولية في وضع هذا العهد حسب نبأ للوكالة الألمانية للأنباء. قالت السلطات في اليمن أن قوات الأمن أحبطت اليوم هجمتين إرهابيتين على منشأتين نفطيتين في جنوب شرقي البلاد، وأضافت أن مفجرين انتحاريين حاولوا اقتحام المنشأتين بأربع سيارات مفخخة في حضرموت ومأرب. قوات الأمن قتلت المهاجمين قبل بلوغهم أهدافهم، كما قتل أحد الحراس في تبادل إطلاق النار. أطلقت الولايات المتحدة سراح معتقلين من سجن غوانتانامو باي وعادتهما إلى بلادهما. وتوقع محامٍ للمعتقلين قيام السلطات الكويتية بالتحقيق معهما تمهيدا لمحاكمة محتملة تتعلق بالإرهاب. المحامي قال ألا علاقة بين موكليه وجماعات الإرهاب وأنهما يريدان جلسات استماع منصفة. يذكر أن المعتقلين كانا محتجزين في غوانتانامو باي منذ كانون الثاني في عام 2002 دون توجيه تهمة رسمية إليهما. يزمع الرئيس الأمريكي جورج بوش عقد مؤتمر صحفي اليوم في الحديقة الوردية في البيت الأبيض، وذلك بعد يوم واحد من رفض جمهوريين في لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ مقترحا قدمه الرئيس بوش يتعلق باستجواب وملاحقة المشتبه في كونهم إرهابيين. يقود المعارضين السيناتور جون مكين الذي قال أن هذا المقترح قد يؤثر على سلامة القوات الأمريكية. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
مستمعينا الأعزاء، نجدد لكم التحية، وهذه سميرة علي مندي ومعي نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير، منها تقرير من بغداد عن واقع القطارات والسكك الحديدية، وآخر عن المؤتمر العام لنقابات المعلمين. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل الحيدري وحلقة من برنامج حوارات يستضيف فيها الأب يوسف توما للحديث عن حوار الأديان. سيداتي سادتي، بداية نعود إلى موضوع الفيدرالية. ففي الوقت الذي تستمر فيه الخلافات بين الفرقاء السياسيين بشأن مناقشة قانون تشكيل الأقاليم وموضوع الفيدرالية داخل قبة مجلس النواب العراقي، ويتوقع أن يتخذ رئيس مجلس النواب الأسبوع القادم قرارا بهذا الشأن، نجد بأن العديد من المواطنين في مدن ومحافظات العراق لا يدركون بعد معنى الفيدرالية وإيجابياتها وسلبياتها. استطلاع عده مراسل إذاعة العراق الحر في الناصرية مهدي الحسناوي.
بالرغم من انشغال مجلس النواب العراقي في جلساته السابقة والمقبلة بمناقشة الفيدرالية وتشكيل الأقاليم، إلا أن هناك شراح اجتماعية كبيرة لم تفهم الفيدرالية بصورة جيدة. وفي محافظة ذيقار عقدت عدة ندوات تثقيفية وإعلامية حول هذه الفيدرالية، ولكن الشارع العراقي في هذه المحافظة لم يدرك معنى هذه الفيدرالية ومفاهيمها وأثرها الاقتصادي والسياسي على هذه المنطقة، بل البعض من كبار السن لم ينطقها أو يسميها بصورة صحيحة، كما يقول الحاج أبو سعد.
يعني على الفيدرالية أنا أسمع بيها، بس ما حد مشارح أن شنو هي معناتها وشنو فائدتها وشنو مضرتها.
حد ما سوىكم ندوات تثقيفية أو
لا؟ ما حد سوىها، لا حد التقوا أنا ولا واحد جابنا فشيء، بس نسمع هيدرالية، بس معنى الهيدرالية شنو فائدتها إنا وشنو مضرتها علينا؟
ويطالب المواطن حيدر كاظم حمودي الأحزاب السياسية بضرورة عقد ندوات موسعة لتثقيف الشارع العراقي حول هذه الفيدرالية.
صراحة أنا ما لحد الآن ما عندي المام حول الفيدرالية. الفيدرالية لحد الآن ما حد نزل للشارع ووجه الناس حول إيجابيات الفيدرالية أو سلبيات الفيدرالية أو عقد ندوات موسعة على نطاق المدينة حول الفيدرالية. احنا نسمع الفيدرالية تنفع الناس، بس ما نعرف شنو نوع المنفعة اللي تنفع بها للناس. فحبذا لو بعض الأحزاب اللي عندنا هنا الكبيرة مثل حزب الدعوة والمجلس الأعلى والحزب الشيوعي يقومون بندوات تبسيط الفيدرالية للناس حتى الناس تقدر تستوعبها.
ويعلل هذا المواطن بعدم وجود كفاءات سياسية لإدارة هذه الفيدرالية في المنطقة الجنوبية.
إذا توفرت القيادات والإمكانيات البشرية بالمحافظة أو هن محافظات الجنوب بصورة عامة ممكن تنجح، بس إذا على الوضعية هاي ما تصور تنجح. لأن أبسط مثال، لو 10 نفرات مسلحين يقدرون يعني يعزلوا المحافظة.
أما المواطن أسهر العبادي صاحب محل بيع الهواتف النقالة فهو لا يؤيد تطبيق الفيدرالية في الجنوب في الوقت الحالي رغم إيجابياتها المتعددة.
تأييده هسه بالوضع الحالي لا.
الفيدرالية
أي كصورة عامة محترمة وتفيد إنا وواضحة لنا، بس بالوضع الحالي لا. ارتباطاتنا تجارية ببغداد، ارتباطات كاملة يعني بعد لا ماكو شيء بديل عن بغداد. مراجعات الدوائر كل الوسائل هسه بعد ماكو شيء عوض عن بغداد. ما تقدر تنفصل هسه أصلا عن بغداد أو عن باقي المحافظات.
بينما يعتقد محلل الأخبار والبرامج السياسية في إذاعة وتلفزيون الأهوار عبد خيون الخفاجي بأن أغلب الشرائح الاجتماعية لم تدرك معنى الفيدرالية، وهذه الشرائح تنطلي عليها الاتجاهات المعارضة لهذه الفيدرالية.
حقيقة رغم الذي قدم من برامج سواء من خلال وسائل الإعلام أو من خلال الأحزاب والقوى السياسية المؤمنة بقضية الفيدرالية، نعتقد أن كل الذي قدم هو دون المستوى المطلوب، لأن هناك شرائح كثيرة وواسع من جماهير الشعب لا تدرك معنى الفيدرالية إلا اسمها وبعض الأشياء البسيطة عنها، لذلك فإنها قد تنطلي عليها الاتجاهات المعارضة للفيدرالية حينما ترهبها على أنها تقسيم، على أنها ضياع، على أنها إقطاعيات ستكون محددة لهذه القوة أو تلك لهذا الشيخ العشيرة أو ذاك. فعلى هذا الأساس حقيقة من الواجب ومن واجب الضروري على كل الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية ووسائل الإعلام المؤدلجة والعامة أن تراعي هذا الموضوع وتعطيه حقه وتؤكد على ذلك من خلال برامج مفتوحة وواسعة توصل إلى أبسط مواطن معاني الفيدرالية بمجملها.
مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
مستمعين الكرام، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنواصل جولتنا في المحافظات والمدن العراقية. هذه المرة ننتقل إلى بعقوبة، حيث عقد اجتماع في نقابة المعلمين حضره مسؤولو اللجان ومدراء المدارس. دعا فيه نقيب المعلمين علي حيدر الجبوري الحكومة العراقية لتنفيذ قرارات المؤتمر العام الثاني لنقابة المعلمين العراقيين الذي عقد مؤخرا في السليمانية والذي ركز على حقوق المعلمين. بداية تحدث الجبوري عن المؤتمر وأبرز القرارات التي تمخضت عنه.
صدرت عدة قرارات ونوقشت بعض الأمور المهمة، كلها كانت في صالح المعلم، لأن الفترة السابقة قد طالبنا الحكومة أو طالبنا مجلس النواب وطالبنا مجلس الوزراء وطالبنا السيد الوزير ببعض الأمور التي تهم المعلم.
وعن مقررات المؤتمر الذي عقد برعاية اتحاد معلمي كردستان قال نقيب المعلمين في ديالة:
المخصصات المهنية وذلك بمطالبة وزارة المالية بذلك، ومخصصات خطورة لاستنشاق غبار الطباشير، ومخصصات الزوجية والأطفال، ومخصصات النقل، ومخصصات بدل السكن، ومخصصات الإدارة والإشراف التربوي والاختصاصي.
أكد أن المؤتمر طالب بتقليل الحصص الأسبوعية للمعلم والمدرس لفسح المجال له للإبداع والتفكير مما ينعكس ذلك على المتعلم ومساواة حملة الشهادات العليا في وزارة التربية مع أقرانهم في الوزارات الأخرى، مضيفا:
إعطاء حقوق المفصولين السياسيين واحتساب مدة الفصل السياسي لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وإعطاء فروقات الرواتب من تاريخ عادتهم إلى الوظيفة، لأن صدر كتاب لا يسمح بذلك. فالمؤتمر المركزي طالب في قراراته هذه النقطة: إشراك نقابة المعلمين في رسم السياسة التربوية من خلال حضور ممثليها في جميع اللجان ذات الصلة في ديوان الوزارة والمديريات العامة في المحافظة، مطالبة الجهات المعنية في الحكومة للعناية بأبنائنا الشهداء وأسرهم من المعلمين، مطالبة رئاسة الوزراء بإلغاء القرار 8750 8750 في 8/8/2005 القاضي بتجميد أموال النقابات، ونطالب برفع اليد عن الأموال والممتلكات التابعة لنقابة المعلمين في المركز وفروعها في المحافظات، لأن ذلك يعد انتهاكا لحقوق المعلمين ونقاباتهم.
وعن سؤال لإذاعة العراق الحر حول القرار الذي ستتخذه النقابة في حالة رفض الحكومة العراقية لتلك المطالب، أجاب الجبوري:
قرر المؤتمر على في عدم الاستجابة لهذه المطالب، سوف يقومون جميع معلمي العراق باعتصام يوم 15 و16 و17 من الشهر العاشر لمدة 3 أيام في جميع أنحاء العراق من زاخو لحد الفاو، وفي حالة عدم الاستجابة لذلك بعد 10 أيام سوف يكون هنالك إضرابا عاما لجميع معلمي العراق حول هذه المطالب.
لمناسبة بدء العام الدراسي، ماذا تقول الهيئات التعليمية والتدريسية والطلبة بالعام الجديد القادم كنقيب للمعلمين؟
نتمنى أولا نتمنى لإخواننا المعلمين والمدرسين وكافة الهيئات التعليمية والتدريسية أن يكونوا بمستوى المسؤولية رغم المعاناة التي نعانيها في بلدنا، فنتمنى منهم أن يبذلوا الجهود في سبيل رفع المستوى التعليمي ومساعدة أبنائنا الطلبة في جميع الأمور والقضايا الأخرى.
كان هذا التقرير عن نقابة المعلمين فرع ديالة. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الأكارم، دعونا نعود إلى العاصمة بغداد لنزور معا محطة القطارات التي تعاني من الإهمال وضعف الخدمات وقلة الرحلات. خميس الربيعي الناطق الرسمي باسم هيئة سكك حديد العراق يتحدث لمراسلنا حسن راشد عن واقع السكك الحديدية في العراق، ومواطنون ومسافرون يشكون من وضع القطارات. إلى التفاصيل.
تعاني حركة نقل المسافرين بالقطارات في العراق من تراجع كبير على مستويي الاستيعاب والخدمات المقدمة للمواطنين بسبب الظرف الأمني وقدم القطارات التي تجاوز عمر الكثير منها الربع قرن، ويستخدم قطارا نقل المسافرين الوحيدين اللذين ما زالا يعملان على خطي البصرة حلة وبغداد الموصل. عدد قليل من المواطنين مضطرين تحت ضغط الحاجة المادية، كما يوضح المواطن محمود الذي كان يهم بالسفر من بغداد إلى الموصل.
والله يا أخي القطارات يعني زينة بهذا الوقت، تفيد الناس خصوصا يعني اليوم كل العالم لا شغل لا عمل. أنا هسه مثلا أروح الموصل، السيارة يد من عندي 35-40 ألف دينار، أنا ما عندي، قاعد عطال بطال. إذا نروح بالقطار ب2000 دينار، صحيح خدمات ماكو، كل شيء ما بي، لا تبريد لا كذا لا غيره، ولكن مجبورين نصعد بالقطار لأن كروتة يا أخي رخيصة 2000 دينار. والله العظيم يا أخي يعني أتمنى من المسؤولين أن واحد من عندهم يجي بس مو يصعد يروح بالقطار يسافر، خلي يجي يشوف القطار. خلينا نشوف معالات القطار شنو، بكراسي واحد كراسي يقعد، بكراسي زينه يقعد.
ويقدم السيد خميس الربيعي الناطق باسم هيئة سكك حديد العراق مقارنة رقمية بين ما كانت وما أصبحت عليه حركة نقل المسافرين بالقطارات.
كنا في السابق نسير حوالي 28 قطار يوميا للمسافرين، والآن قطارات المسافرين العاملة ذهابا وإيابا إلى البصرة والموصل هي 4 قطارات فقط. هذين الخطين العاملين هي أولا قطار الحلة بصرة، وبالعكس القطار لا ينطلق من المحطة المركزية في بغداد بسبب الوضع الأمني للمنطقة المحصورة بين بغداد والحلة، وهذا القطار يشكل الاستيعاب الكامل له نسبة 10-20% من عدد المسافرين الذين يستخدمون قطاراتنا في السابق. والأمر ذاته ينطبق على قطار بغداد الموصل الذي يعمل بشكل يومي، قطار واحد ذهابا وآخر إيابا، ينطلق من المحطة المركزية الساعة 8:30 صباحا.
ويعزو السيد جواد الخرسان مدير العلاقات في الهيئة سبب عزوف المواطنين عن استخدام القطارات إلى إيقاف الرحلات الليلية.
حاليا عاني من عزوف المسافر عن أن يستقل القطار بالسفر. هذه عود إلى أسباب. المواطن العراقي ومن ذاك الزمن البعيد اعتاد على أنه يرتاد القطار أو يستقل القطار. إحنا قطاراتنا كانت تنطلق دائما قطارين أو ثلاثة أو أربعة قطارات تنطلق بالليل، يعني القطار ينطلق بالليل يوصل الصبح إذا كان البصرة وإذا كان الموصل. فكان المواطن العراقي أو المسافر العراقي يستقل القطار ليلا ليقضي ليلة حتى بالصبح يكون موجود في البصرة لقضاء عمله وكذا، وبالإمكان أن يعود أيضا بالليل استفاد من الليل للسفر. حاليا وبسبب الظرف الأمني اضطرينا أن نسير قطاراتنا نهاريا، يعني ينطلق بثمانية ونص الصبح يوصل يعني ويا المغرب إذا كان البصرة وإذا كان الموصل. هذه الحالة خلت المواطن يعزف عن السفر بالقطار.
السيد طالب جواد كاظم مدير التشغيل المركزي يقر بسوء الخدمات المقدمة في القطارات ويوضح السبب.
هي حقيقة بالوقت الحاضر دون مستوى الطموح، هذا يرجع إلى قدم العربات، الحالات اللي عانى منها البلد لا يوجد وجه للمقارنة بين سكك العراقية وسكك العالم، نتيجة لما مر به البلد من حروب في زمن النظام البائد ولا زال مستمر من قبل القوى الشريرة. تسعى السكك جاهدة للنهوض بواقع حال الخدمة الموجودة. أكو دراسة هسه مستفيضة لإعداد كادر الخدمة داخل القطار بدرجات وظيفية جديدة، يعني كان يكون التعيين من الدرجات اللي تحمل الشهادة الإعدادية صعودا للخدمة بالقطار.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، ننتقل إلى مدينة الكود ونتعرف على أبرز النشاطات الثقافية والفنية التي قامت بها جمعية الواسطي للثقافة والفنون داخل المحافظة وخارجها، والتي يحدثنا عنها الفنان عباس العمار رئيس الجمعية، الذي أشار في بداية حديثه إلى المعرض التشكيلي الذي نظمته الجمعية في مدينة السليمانية لمجموعة من التشكيلين من مختلف المحافظات العراقية.
قامت المعارض العديدة ومنها المعرض الفني الشامل للفنانين العرب والأكراد والذي يقيم في متحف السليمانية في إقليم كردستان العراق، وشاركت في المعرض 11 محافظة من وسط وجنوب العراق والشمال، وبأساليب مختلفة فنية تناولت روح المحبة والإخاء العربي الكردي، وتناولت الأعمال واللوحات التي جسدت الحياة الجديدة ونبذ الخلافات ومكافحة الإرهاب والفساد. وقد نال المعرض استحسان الجمهور من الحضور، حيث شهدت أيام المعرض الذي استمر 10 أيام إقبالا جماهيريا واسعا من قبل المثقفي وفناني إقليم كردستان.
وللجمعية نشاطات أخرى يقول عنها الفنان عباس العمار رئيس جمعية الواسطي للثقافة والفنون.
قامت العديد من النشاطات الفنية والثقافية ومن أبرزها مهرجان الواسطي للثقافة والفنون القطري، حيث ساهم الكثير من المثقفين العراقيين لتسع محافظات وثلاثة مؤسسات ثقافية، وكان مهرجان متميزا بجلساته النقدية فقراته المسرحية والموسيقية والشعرية، ولدينا خطة لاستقطاب الأعمال الفنية وتشجيع الشباب في عمل دورات فنية وثقافية لهم في المحافظة من الأعمار 10 إلى 20 سنة لاحتضان طاقاتهم، وكذلك نظمنا معارض فنية بمشاركة فناني واسط تناولت الواقع التي تعيش فيه المحافظة رغم الظروف الصعبة وإبراز الطابع التراثي المتميز للحياة في المحافظة وتشجيع أبنائها على الاقتراب أكثر من الثقافة والفن، ولنجعل وننشئ جيل جديد يحاكي المجتمعات الراقية الفنية والثقافية.
التعاون الفني والثقافي والتعريف بفن المدن العراقية وما تتميز به تلك المدن من موروث فني أحد أبرز نشاطات جمعية الواسطي للثقافة والفنون. سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة
العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. والآن أعزائي المستمعين، دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية.
أوه. جبين
سيدتي وسادتي، ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر، والآن ننتقل إلى السليمانية لنتابع القراءة الجديدة التي عدها مراسلنا مصطفى صالح كريم لأبرز ما نشرته الصحف الكردية.
نقرأ اليوم في الصحف الكردية الصادرة في الإقليم عناوين عديدة حول مختلف القضايا والأحداث العالمية والعراقية والكردستانية. وعند تصفحنا الصحيفة اليومية التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني المعروفة باسم كردستاني نيف، وجدنا فيها العناوين التالية: لإلقاء كلمة العراق أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، الرئيس جلال طالباني يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. رئيس إقليم كردستان يلتقي المبعوث الأمريكي جوزيف رارستون. رئيس حكومة إقليم كردستان: نسعى لجعل كردستان معبرا للاستثمار في كل أنحاء العراق. بمشاركة 800 شركة عالمية، وافتتح المعرض الدولي في أربيل. سلفة العقار لبناء المساكن في السليمانية مستمرة. رئيس برلمان كردستان قرار إعادة العمل بعقوبة الإعدام وضد الذين يهددون شعب كردستان وتجربته الديمقراطية. الدكتور برهم صالح لدى اجتماعه مع تشيني ورامسفيلد يعتبر التوحد شرطا لنجاح الديمقراطية في العراق وينتقد سوريا بشدة. وصحيفة خبات اليومية التي يصدرها الحزب الديمقراطي الكردستاني فقد نشرت في صفحتها الأولى لقاء السيد مسعود بارزاني مع السفير الأمريكي زارماي خليلزاد، وكذلك لقاءه مع سفير كوريا الجنوبية. فيما نشرت تفاصيل عن افتتاح معرض أربيل الدولي والشركات المساهمة فيه. ونقرأ فيها أيضا خبر اجتماع مشترك لسكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني مع الأمين العام للاتحاد الإسلامي الذي سبق وأن كان هناك توتر بين الحزبين. ونقرأ أيضا خبر إطلاق سراح الدكتور فائق قلبي سكرتير حزب الإصلاح الكردي الذي كان قد اتهم في السليمانية بتورطه في قتل كمال شاهين سكرتير حزب الوفاق. وصحيفتا آرينا وهاوراتي المستقلتان نشرتا وثائق سرية صادرة عن الأجهزة المخابراتية لنظام صدام حسين، وفيها أسماء الذين كلفوا بالتجسس على قيادي الاتحاد الوطني الكردستاني من الأمين العام إلى أعضاء المكتب السياسي وإلى أعضاء اللجنة القيادية. وقد أحدث هذا النشر ضجة كبيرة في الشارع الكردستاني، غير أن أغلب الذين وردت أسماؤهم في هذه القائمة كانوا معروفين في السابق بولائهم للنظام السابق. وصحيفة آسو المستقلة نشرت خبرا حول سحب إيران قواته من الحدود الإيرانية العراقية، ونقرأ فيها أيضا قرب توحيد قيادتي البيجمركة في كردستان. كما نشرت تقريرا حول المسيرة التي قام بها مواطنو كفري مطالبين بالقصاص العادل من مجرمي عمليات الأنفال. أما صحيفة ميديا فقد نشرت لقاء مع مسؤول من الحزب الديمقراطي الكردستاني طالب فيه بمحاسبة ومعاقبة الذين انفضح أمر اتصالهم بالبعث. وصحيفة الريبازي آزادي التي يصدرها الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني نشرت تقريرا صادرا عن صحة السليمانية تفيد بأن 370 شخصا أصيبوا بمرض السرطان خلال الأشهر السبعة الماضية، فيما نشر أيضا تقريرا عن جامعة السليمانية التي ستستقبل هذا العام 3890 طالبا بما فيهم عدد من الطلبة العرب. قدمنا إليكم مقتطفات من أهم ما جاء في الصحف المحلية الصادرة في إقليم كردستان. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
سيداتي سادتي، في إذاعة العراق الحر تتابعون الحدث العراقي من معظم زوايا وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، الدقائق القادمة نبقى فيها مع المطرب حاتم العراقي وهذه الأغنية.
زمان
هذه إذاعة العراق الحر. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم مخاطبة الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر العنوان: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. هذه إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو عيسن دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
إلى أي مدى يمكننا أفرادا وجماعة أن نفتح صفحة جديدة مع بعضنا حتى وإن كنا مختلفين؟ وكيف يتسنى لنا أن نستوعب مفاهيم الأخوة والتعايش والمحبة في ظل فجوة التشدد والتطرف والعنف؟ عند الأحداث الكبيرة التي تعصف بالناس تستثار أسئلة التماسك والتجاوز، ومنها ما يثيرها حوارنا مع ضيفنا الأب الدكتور يوسف توما، الذي يشخص في البدء عقدة الاختلاف والتمايز التي يشيعها المتطرفون والجهلة، فيما القانون الإلهي يؤكد أن الناس سواسية في الحقوق والواجبات. مرحبا بكم أعزائي المستمعين وبضيفنا الأب يوسف توما.
احنا مصابين بمرض الهوية، والهوية هويتين: هوية جماعية وهوية فردية. الفرد يأخذ هويته من الجماعة لمرحلة ما، هو مسير، خلقنا مسيرين وأمرنا أن نصير مخيرين. هذا مقولة لفيلسوف يهودي عربي ابن ميمون من الأندلس: خلقنا مسيرين وأمرنا أن نصير مخيرين. ممكن يصير إنسان عظيم بفضل طريقة التعامل معه خلال السنوات الثلاثة الأولى، وممكن يصير إنسان ذليل، ممكن تنسحق شخصيته ومستقبله، ممكن في البيت يبدي قتل الهوية. قتل الهوية يبدي إذا الأب فرق بين أولاده، إذا الأم فرقت بين أولاده، ممكن بالمجتمع إذا الطفل ما أخذ مكانه في المدرسة، ممكن في الجامعة إذا انقبل لأنه مسلم أو لأنه مسيحي أو لأنه أبيض أو لأنه أسود. هذا التمييز يجب أن يوضع له قانون يخلصنا منه. شعوب كثيرة حاربت مدة سنوات حتى تحصل هذا القانون. أشهر شخص في أمريكا ما هو جورج بوش، أشهر شخص في أمريكا خلال زيارتي الأخيرة هو مارتن لوثر كينغ، هو هذا الأسود اللي فرض نفسه بالحب والتسامح
والإقناع.
ولهذا ما مات
مع أنه قتل
سنة 65، قتل بس ما مات. غاندي ما صار رئيس دولة بس دعا إلى حب كبير للأعداء داخل هذه الهند الكبرى.
إذن هي قوة الحكمة التي تبقى،
هي قوة القانون اللي ينطي للإنسان قيمته. لا يوجد بالعالم إنسان أعلى من إنسان أبدا، لا بالانتماء ولا باللون، الإنسان فقط هو القيمة القصوى.
كأننا دكتور يوسف توما ندخل المرحلة لأول مرة، كأننا لم نستفد من تجارب شعوب عبرت هذه الأزمات واستوعبتها وانتقلت إلى منطقة التقنين في العلاقة والتقنين في احترام الجميع بدون فرق. لماذا نحن نبدأ هكذا من الآخر؟
المشكلة كانت أننا كنا نبلع ولا نهضم، بلعنا المبادئ وبلعنا الأيديولوجيات وازدردنا الطعام، مثل ما كثير من الشباب ما علموهم أنه
امضغ الأكل، لا تبلع. كثير من الناس تتساقط أسنانهم ويصيرون قرحة ويتأذون فقط لأنه يزدرد الطعام. إحنا ازدردنا الحضارات وازدردنا الفكر ونقلنا أشياء بدون أن نعرف كيف صنعت هذه الأشياء. استوردنا الفكر مثل ما يستورد الجهاز الإلكتروني، استوردنا الكمبيوتر بس ما استوردنا المنهجية ولا البرمجة، ولهذا إحنا عبيد لما نستورد. فإذا كانت الأشياء مفروضة تصبح مرفوضة. حتى حقوق الإنسان أكو الناس يرفضوها فقط لأنها مفروضة. لا يجب أن تفرض حقوق الإنسان. حقوق الإنسان يا أخي هي حقك أنت وحق كل واحد من البشر مهما كان وأينما كان. فإذا كانوا الغربيين اليوم هي الحضارة اللي نقول هي الحضارة السائدة أو القوية، لكنه هم أيضا ضعفاء، يعرفون نفسهم ضعفاء، ولهذا ما ممكن إحنا أن نكون بس تابعين ونقدر ننتصر. ولهذا العدوانية والغضب والشر وعلاج الشر بالشر لا يمكن أن يعالج شيء. إحنا اليوم يجب أن نعيد الأمور إلى منطقتها الأولى. أولا نحط قانون بأن كل البشر متساوين. لماذا استعبدتم الناس وأمهاتهم ولدتهم أحرارا؟ إذن إحنا ولدنا أحرار، المجتمع هو اللي يخليني أصير عبد، العائلة هي اللي تخربني. فإذا نبدأ بالعائلة ونبدأ بإعطاء قيمة للإنسان ذكر أو أنثى، ماكو فرق بين الرجل والمرأة، إنسان، ماكو نقص في المرأة يمنعها أن تكون إنسان، هي ما مساوية للرجل، هي مختلفة، والاختلاف تباين والتباين غنى. لو كل الحدائق كانت نفس اللون ونفس الورد كانت تعيسة الحياة. التباين والاختلاف غنى، وهذا يمكن مثل ما تفضلت يمكن راح نبدي من صفر حتى نقبل هذه الفكرة، وهي فكرة بسيطة.
يبدو لي أن قادة المجتمع وحملة الأعلام والرايات وعناوين القيادة ورجال الفكر هم الذين يتحملون المسؤولية أكثر من عامة الشعب. إلى أي مدى هذه المسؤولية تقع على عاتق من يقود أو يقدم نفسه كقائد؟
أكو فرق في القيادة. اللي يمشي في مقدمة القافلة أحيانا يمكن يبتعد عن القافلة بدون أن يدري، ولهذا السياسات تخطئ، وخطأ رجل الدين أن يكون في مقدمة القافلة. يجب أن تكون القيادات الأخرى وراء القافلة حتى العرجة والمسكينة والتعبانة من الغنم هو يشوفه. اللي يمشي قدام القطيع ما يشوف التعبان المتخلف عن القطيع. ولهذا احنا بحاجة الى قيادتين او الى نوعين من القيادة. النوع الاول هو اللي يشوف الطريق بس ما يكون مستفيد، والنوع الثاني هو اللي يفيد ويستفيد، لانه انت ما ممكن تنطي اذا ما تملك. يجب ان يملك فكر ويملك قابلية على رؤية الضعيف والقوي بنفس الوقت ويوزع الطاقة. ولهذا القيادة هي ثقافية، هي فكرية، هي أخلاقية، وهي قانونية، وهي أيضا ردع، وهي أيضا عقوبة. إذن يمكن أن تتوزع القيادات حتى هذا القطيع المسكين يشوف طريقه. مع الأسف كثير مرات إحنا ركزنا على نوع واحد من القيادة. لو تشوف مثلا في الدول الغنية أو الدول خلينا نقول السليمة، نشوف بها أهمية كبيرة لمنظمات إنسانية، أهمية كبيرة للجامعات، تأثير كبير لما يكتب، لما ينشر، للإعلام، لأنه ممكن أنت في هذه المقابلة الإذاعية تسوي تأثير على مليون بشر، بينما يمكن شخص آخر ما يأثر إلا في 100 شخص. إذن القيادة هي قيادة خلينا نقول أفقية. أحد المفكرين مالنا قال إحنا ما نريد دولة قوية، إحنا نريد دولة ضعيفة بس تهتم بخدماتنا. إحنا نريد أن الشعب هو اللي يأخذ زمام أمره، يعني المنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية، ومثلا ما ممكن الدولة تدخل في كل تفاصيل البلد. ولهذا تحريك البادرة والشعور بالمسؤولية داخل كل إنسان، لا فقط أن يبكي على حاله، أن يبكي على بيته، أن يفكر بمستقبل أولاده. من اللي يفكر بمستقبل كل الأولاد وكل الشباب وكل النساء وكل الرجال في هذا البلد، هذا أريد يكون هو القيادي.
حوارات.
هذا يعني أنه نفتح أو تفتح فرصة متاحة للعراقي للفرد أن يفكر بنفسه ويخطط لها، ربما تفعيل منظمات مجتمع مدني أو جمعيات معينة تضع هذا الشكل. هناك أمر ثاني هو تقنين هذا النوع من الأداء عبر الدستور ربما، هل تتفق معنا؟
لا يمكن، لا يمكن لشخص أن يشيل إذا ما يقدر يقف على قدميه هو. لا يمكن للضعيف أن يعطي قوة من ضعفه إلا إذا كان قوته في مكان آخر. يعني هذه هي المعجزة. أقول العقل السليم في الجسم السليم، والمجتمع السليم إذا كانت أفراده تتمتع بالصحة وتتمتع بأبسط الأشياء اللي هي من حقه. يعني مثلا ما ممكن أنا أشتغل ومستشفياتنا تعبانة ومدارسنا تعبانة والكهرب مقطوع والماء مقطوع. هموم العراقيين كانت دائما الركض وراء أشياء بسيطة تعتبر ثانوية في الدول الأخرى، ولهذا العراقي يشعر بالذل أنه بلده أغنى بلد بالعالم وهو قاعد يمسك سرة على البيض. هذا هو الشيء اللي يحزن.
هذه هي المرارة التي تذبح حلوق كثير من العراقيين، وخصوصا إذا قارنوا أنهم بجوار دول نفطية كالكويت والسعودية وإيران، تعيش مدنها وأهلها وشعوبها ببحبوحة ورفاهية، وهناك إغراق في الفقر المدقع والخدمات المتخلفة. هذا القلق من المستقبل من حق العراقي أن يقلق هكذا. كيف يضمن أنه سيشهد خلال سنوات معدودة أو منظورة حالا أفضل واستقرارا أوفر؟
أنا أصور الدواء هو في التخلص من التبعية. كل أشكال التبعية هي خطرة. التبعية الفكرية، إحنا تابعين للغرب، والتبعية التقنية، إحنا تابعين للغرب، والتبعية الغيبية. الجدل اللي يعمر بكثير من الناس النقاش، التبعية التاريخية. كثير من الناس ليها ما متخلصين من مشاكل التاريخ، ليش فلان قتل فلان، وليش فلان اتعدى على فلان، وليش الدولة الفلانية هجمت على الدولة الفلانية. ألف سنة وألفين سنة وثلاثة آلاف سنة. احنا مشكلتنا هي هذه القيود. كيف تشد انت شخص بعقال في قدميه وتقول له اركض؟ اذا يجب ان تقطع هذه الحواجز. الفكر مقيد، الفكر لا ينبغي أن يخرج من تبعية حتى يدخل في تبعية أخرى. خرجنا من تبعية ودخلنا في تبعيات. ليش؟ لأنه الفرد ما كان متربي، ما كان مستعد. حتى التدريس اليوم، مناهجنا التدريسية بحاجة إلى خلق نقد. الطالب ما ممكن يكتفي بأن يدرخ ويحفظ ويمتحن وينجح، لأنه المعلومات اللي تنطي لا يجب أن تكون مبلوعة، أرجع إلى البلع، يجب أن تكون مقبولة، يجب أن تكون منطقية. ولهذا نشوف أنه العلوم الفلسفية والإنسانية، علم النفس، علم الاجتماع، علم الأجناس، العلوم الإنسانية هي ضعيفة جدا في أعلامنا العربي.
أنت تتحدث دكتور يوسف توما عن الحاجة لثورة على كل صعيد، ثورة تبدأ من الداخل، الذات، الفرد للمجتمع العراقي على وجه التخصيص، وتشمل القيادة وتشمل الفكر المنظر. ألا تعتقد أن هناك غياب كبير لفئة وسطى في المجتمع العراقي، فئة صامتة لم تقدم قدراتها، تعي ما تفضلت وتعيشه لكنها مسلوبة الأداء ومحددة الحركة؟ هل هذه الخسارة الكبيرة بالكم البشري من هكذا نوع هو سبب رئيسي في تأخر الانتقال المفترض للعراقيين؟
أنا معجب بشخصية عاشت بالقرن التاسع عشر، هو الإمبراطور ميجي، إمبراطور اليابان. لما صار إمبراطور اكتشف رعيل من ما كانوا يسموهم التشوغون. هم كانوا إقطاعيين ومسيطرين على اليابان. راد يتخلص منهم بطريقة ذكية جدا. أخذ شباب 100 شاب ودزوا إلى الغرب، دزوا إلى أوروبا ذاك الوقت، وقال اسرقوا ما يجعل من أوروبا غنية وقوية، اسرقوا التقنية، اسرقوا الصناعة، اسرقوا 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 المعلومات، لا تجيبون شيء معاكم، هاي فلوس مفتوحة، بس روحوا ادرسوا. درسوا سنوات عديدة في الغرب في كل الدول القوية اللي كانت ذاك الوقت ألمانيا وفرنسا وإنجلترا، وعادوا إلى بلدهم أبعد تشوغون وسلم مقاليد الأمور بيد هذول الشباب، وحول اليابان سنة 1840 إلى سنة 1850 عشر سنين، تحولت اليابان من دولة متخلفة إلى دولة قوية وغنية، وسيطرت صارت إمبراطورية عظيمة إلى أن انكسرت بعد 100 سنة سنة 1945 بسبب غرورة، بسبب نجاحها هي اللي ضربت بيرل هاربر وخسرت مع أمريكا وانضربت قنبلتين نوويتين. بس نقدر نقول
أنها بقيت إمبراطورية مهمة،
بقيت دولة غنية
ودولة غنية واقتصادية نادي.
بقيت الفضل يعود إلى هذا ميجي اللي قدر أن يحول اليابان إلى بلد قوي جدا.
لنقارب دكتور يوسف توما،
إذا قارنا اليوم إحنا نقدر نقول ما ممكن إحنا نقول بأنه الغرب وعدونا، لأن الطب الحقيقي ما يعرف اليوم غربي أو شرقي. الشعوب الغربية ما هي عدوتنا، قد تكون السياسات الغربية خاطئة، بس الشعوب الغربية غنية وذكية وقوية ومتضامنة معانا. فأنا شفت في سفرتي كثير كثير أكو تضامن، وكثير كثير أكو حسرة على شيء اللي يحدث، وكثير أمريكان كانوا يبكون ويقولون احنا اسفين للاذى اللي جالكم بسببنا. لكن المشكله بالنسبه لنا ما هي انه نعود الى الوراء ونصفي حسابات ولا ننتقم من احد، المشكله هي ان نقلب صفحه مثل ما سوى رئيس التشيكي السابق فاكلاف هافيل لما قال احنا ننسى كل شيء ونفتح صفحه جديده، لانه الظالم والمظلوم ضحايا، الظالم ضحيه ظلمه والمظلوم ضحيه هذا الظلم، فإذا نغفر وننسى ونفتح صفحة جديدة، لأنه طريق الانتقام مسدود ولا فائدة منه، ونرجع بعد 100 سنة نرجع ونقول ليش وليش وليش.
ربما لهذا دولة التشيك انتقلت انتقالا سلميا وإيجابيا جدا من مرحلة الحكم الاشتراكي والشيوعي إلى مرحلة الاقتصاد.
هي من أغنى الدول أوروبا الشرقية اليوم، ومن أكثر جذبا للسواح، وأنا شفت يعني كتبت عن براغ وهي أجمل مدينة في 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 أوروبا حقيقة. براغ هي أجمل مدينة. أنا أتمنى فعلا أنه يعني شعبنا يقتنع أنه الجواب ليس في التبعية، الجواب هو في قناعتك. إذا غفرت وسامحت لجارك اللي ذب الزبل قدام بابك ممكن أن تغفر أنت لأشياء أخرى أكبر.
هل هذه مفاتيح وأسرار لمرحلة جديدة للعراقيين برأيك دكتور؟
أنا متأكد أنه الآية اللي تقول وما أوتيت من العلم إلا قليلا، أخذها أيضا بمعنى وما أوتيت من الوقت إلا قليلا. إحنا عندنا قليل من الوقت وكثير أمامنا من العلم. يا أخي يا أخي، كنت أتمنى في اليوم يا ريت نفهم هذه الأغنية الجميلة الموشح الأندلسي، يا مالك قلبي بالمعروف، يا ريت نملك قلوب حتى أعدائنا بالمعروف، هم ضحايا عدوانيتهم، حتى أعدائنا الأشرار ضحايا شرهم. لا يخرج الشر بالشر، يجب أن يخرج بالخير، يجب أن يخرج بالمعروف. الحياة قصيرة، ما تسوى أن أضيعها في ملاحقة الشرور عند الآخرين. يكنس كل واحد قدام بيته وتصير المدينة نظيفة، وكسرة خبز وغلاس ماي ممكن يسوي صداقة أكثر من طلقة ومدفع.
ويبدو أن هذا النمط من التفكير وهذه المفاتيح التي يبثها محدثنا أستاذ اللاهوت الدكتور يوسف توما هي نمط جدير بأن ينتبه له، لأنه يعيش في كينونة كل واحد منا ويعيش في مجتمعنا. شكرا لكم دكتور يوسف توما. هل يمكن أن تتحول مفاهيم التسامح والحب والأخوة إلى طاقة اجتماعية فاعلة تنقذنا من مشاهد الشر والعنف؟ وهل أن مثل هذه المفاهيم تلم شمل ما تشتت في ضجيج التشاحن الجاهل والعنف المنفلت؟ أرجو أن تكون رسالة الخير والسلام قد وصلت من خلال حوارنا مع الأب يوسف توما ضيف حوارات هذا اليوم، وأتطلع لسماع آرائكم بالكتابة لإذاعتنا على العنوان البريدي عراق حر @yahoo.com.
وأتهجأ العنوان IRAQHURR@yahoo.com. حتى نلتقي ثانية مع ضيف آخر وحوار جديد، هذا نبيل الحيدري يأمل لكم السلامة والمحبة.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر. مستمعينا الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.